بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا، وما زلنا متواصلين مع هذه السلسلة الطيبة والمباركة في استراتيجيات بناء وغرس القيم. نتناول اليوم بإذن الله تعالى استراتيجية مهمة لكل مربي لكل معلم، توظيف التقنية في بناء وغرس القيم. بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا في البرنامج الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز والنائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله كل مربي ومربية ومعلم ومعلمة وكل قيمي وقيمية وفريق البرنامج الرائع والجمهور الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول وأن يكون هناك فائدة وقيمة مضافة إن شاء الله.
آمين آمين يا رب العالمين. كذلك نرحب بكم مشاهدينا الكرام وتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤال الحلقة التفاعلي لهذه الليلة، والذي يقول: أذكر مثالا عمليا لتوظيف التقنية في بناء وغرس القيم. بداية دكتور، ماذا نعني بتوظيف القيم أو بتوظيف التقنية في بناء وغرس القيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد أخي مصطفى، نحن نعترف اعترافا بأننا نعيش زمن مختلف عن الأزمان السابقة، وأن الانفجار المعلومات الذي حصل انعكس على كل معطيات الحياة، سواء كانت المعطيات الاجتماعية والثقافية أو حتى الاقتصادية إلى غير ذلك. نعم. البعيد اقترب وأصبح العالم كله كما يقال قرية واحدة. ابني وابنك وبناتنا وأولادنا وأخواننا وأخواتنا والمربين والمربيات المتربين والمتربيات، هؤلاء أصبحوا يخضعوا لموجة مختلفة من التقنيات المتجددة والمتنوعة في كل يوم. إذن أصبح أمامنا أمر حتمي. عندما نتحدث عن غرس القيم من خلال التقنية، القصد أن نريد أن نطوع البرامج التقنية ونفعلها في تعزيز وغرس القيم. أمامنا حراك تقني، كيف أستغل هذا الحراك بما يساعد في غرس القيم؟ وهذا بالضرورة أنه سيؤدي إلى تخفيف الآثار السلبية على الحراك التقني السلبي. يعني عندما نتحدث أحيانا عن قضية أنه وكثير من الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات يشتكوا الآن، حتى الآن في منصات التعليم عن بعد، يقول والله ابني جالس
محتوى يعني
ابني جالس على المنصة وجالس يلعب بالآيباد على سبيل المثال، يلعب في لعبة معينة أو صحيح. يتابع مقطع في اليوتيوب أو شيء من هذا القبيل. إذن هناك آثار سلبية ستؤثر على المنظومة القيمية. عندما نحاول أننا نجعل هذه التقنية معززة للقيم، إذن سنعمل على هدفين: الهدف الأول أننا نستغلها، الثاني أن نحد من مخاطرها التي يمكن أن تؤثر سلبا على قيم أبنائنا وبناتنا.
طب اليوم نتحدث اليوم عن الأهمية، هل التركيز المربي أن يركز على المادة التي يعني يعطيها كون الطالب هو عن بعد موجود في بيته، يعني هل يركز على المادة فقط أم أنه لا يكون له أيضا انتباه لغرس القيم من خلال التقنية؟
يعني مكتب التربية الخليجي مؤخرا في هذا الأسبوع كان أقام ورشة عمل رائعة عن الاتجاهات الحديثة في تعزيز القيم في المناهج الدراسية، وكانت الورشة مثل غيرها من الورش تتحدث عن قضية أن الآن دور المعلم ليس دور تعليمي فقط، بل أجمل من ذلك أني قرأت لبعض التغريدات لبعض الإخوة الأفاضل في المواقع التربوية أنه كان يقول يعني ما سيح يعني أبناءكم سيتلقون المعرفة والمعلومة بكل يسر وسهولة من أي مكان، لكن إن اختلت منظومة القيم لديهم بسبب أو بآخر أثناء التعليم عن بعد، فإن إصلاحها ربما يكلفكم الشيء الكثير. المعلم اليوم لا يمكن أن يقدم المعرفة فقط، المعلم اليوم مطلوب منه فعلا أن يقدم مع المعرفة منظومة قيم مختلفة، وربما في إحدى الحلقات تحدثنا عن دور المعلم، مع العودة للمدارس عندما تحدثنا دور المعلم في تعزيز القيم من خلال التعليم عن بعد. نحن اليوم أمام مرحلة جديدة في قضية التعليم، وهي التعليم عن بعد، وبالتالي أصبح الابن افتراضا والبنت كذلك، يبقى أمام الشاشة لساعات طويلة وبموجب الواقع. يعني كان في السابق لو جلست أمام الشاشة ساعات طويلة تدخل الأب أو تدخلت الأم ووضع نوع من الضوابط، تجد الساعة تجلس نص ساعة لأنه باعتبار أنها لعب، أما الآن أصبح تعليم. فبالتالي أعتقد بأن الدور أصبح مضاعف على المعلمين والمعلمات في هذا الاتجاه، وأيضا الدور مشترك أيضا مع الآباء والأمهات.
نعم، إذن يعني جميع النقاط مهمة جدا في مجال الأهمية. لعلنا ننتقل إلى محور المتطلبات، يعني ماذا يلزم الآن المربي والمربية، الوالد أو الوالدة، إذا كان هناك عملية. أريد أن أركز الآن، الأجهزة موجودة بفضل الله إذا كان عند الأغلب، لكن الآن ماذا يحتاج المربي كي يوصل أو يضع يمشي في طريق بناء وغرس القيم؟
صحيح، حندخل على المتطلبات، بس أنا أريد أيضا أن أكمل شيء بسيط في موضوع الأهمية. لاحظ أخي أبو هشام في قضية الأهمية، اليوم التقنية منتشرة، يعني عندما أتحدث عن شيء منتشر إذن أنا أتحدث عن ضرورة ملحة موجودة أمامي، فبالتالي يجب أن أستغل هذا الانتشار، هذا يؤكد الأهمية. الأمر الآخر، التقنية لها أخي مصطفى جاذبية ملفتة جدا، يعني التسارع السريع في تقديم المعلومة بتصاميم مختلفة بإعمال أكثر من حاسة يجعل الإبن والبنت ويجعل الكبير والصغير حتى يجلس أمام الشاشة لا يريد أن يغادر الشاشة. يعني اليوم عندما يشاهد الإنسان أي مقطع من خلال يوتيوب مثلا أو شيء من هذا القبيل لا يريد أن يقوم على هذه الشاشة أو يتابع حتى في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح هناك جاذبية عالية جدا. الدراسات أبو هشام تشير إلى أن استخدام أكثر من حاسة لتلقي المعلومة يجعل المتلقي أكثر تشويقا ودافعية وتحفيزا لتلقي تلك المعلومة، وبالتالي عندما يجلس الإبن أمام الشاشة ويستطيع أن يشارك بيده ويسمع بأذنه ويرى بعينه، هذا الإعمال للحواس المختلفة سيجعل من واقع التقنية أمر جاذب له بشكل جدا كبير وجدا ملفت. أيضا لا تنسى بأن هذه التقنية أصبحت اليوم في المتناول في كل زمان ومكان. عندما تسألني على الأهمية أنا أقول أصبح لدينا قدرة على أن نوظف التقنية في كل زمان ومكان، يعني أنا بالإمكان الآن أن أرسل مقطع لابني في جروب الواتس أب الخاص بالأسرة وهو يستطيع أن يتفرج في الليل أو في الصباح أو في أي وقت آخر.
صحيح.
لكن في السابق لما كان التوجيه المباشر أنا مضطر أن يكون أمام ابني وابني أمامي ويتكلم. طب أفترض أن أنا مسافر، الأب مسافر، الأم في عمل على سبيل المثال، تستطيع أن تتواصل بغرس قيم من خلال تقنية مع أبنائها وبناتها؟ الجواب نعم. إذن استغلال أو تجاوز حاجز الزمان والمكان أيضا يبرز بشكل واضح جدا أهمية التعامل التقني. الأمر الآخر، أننا أصبحنا أمام كم هائل من التطبيقات المختلفة، يعني أصبح إن لم نضع برنامج تقني مناسب لأبنائنا يحمي منظومة القيم لديهم ويعززها، قطعا ستكون هناك برامج أخرى هدامة لهذا.
هدامة، نعم.
يعني الموضوع ملح أبو هشام، ليست قضية، يعني البعض يقول والله هذا يعني قضية
ليس اختيارية،
ليس اختيارية، أصبح ضرورة ضرورة. يعني أذكر كنا في ملتقى علمي وكان أحد الإخوة تقدم بورقة عمل جميلة عن أبنائي والتقنية، كان تحدث فيها كيف كان يتعامل مع أبنائه والتقنية، وفي حينها في تلك الورقة قال: كنت في البداية أظن أن الأمر يسير وسهل وأن نستطيع أن أضع أولادي تحت السيطرة وفقا لبعض الأدوات، أنني أضع نوع من التحكم في الإنترنت يغلق في ساعات معينة، أضع لأولادي نوع من البرمجة المعينة على مواقع يدخلوها مواقع لا يدخلوها. اكتشفت يقول لاحقا بأن أبنائي تجاوزوني بكثير في مراحل تقنية تجعل كل الذي فعلته ربما لا يساوي
لا شيء،
فيضطرني الأمر إلى أن أعود مرة أخرى إلى أن أحدث معلوماتي حتى أتواكب. إذن التعامل مع التقنية كأسلوب معاصر يتناسب مع متطلبات الجيل، يتناسب مع المرحلة التي نحن فيها، يحقق عامل الجاذبية، يحقق عامل الإثارة والدافعية، يتجاوز الزمان والمكان، يستغل الموجة التي نعيشها الآن وهي موجة الإنترنت والبرامج المنفتحة. أنا أعتقد هذا يوضح تماما بأننا أمام يعني استراتيجية مهمة لكنها تحتاج إلى لمسات وإبداع.
جميل. لما نتحدث عن الجيل هل نقصد يعني عمر معين؟ يعني في بعض يقول مثلا أبناء الصغار يعني ما عندهم شيء، يعني هل هناك سن معين يبدأ معه فعلا الوالدين المعلم والمعلمة تركز على أمور من خلال التقنية.
يعني دعني أقول لك بأن الدراسات تشير في الجانب القيمي بأن التعزيز القيمي يبدأ بشكل واضح التفاعل فيه من عمر سنتين.
سنتين.
سنتين. يبدأ التفاعل القيمي في صوره الأولية. وهناك عدد كبير من الدراسات في هذا الاتجاه تشير إلى هذا الجانب، وبالتالي يمكن أن يلقن الطفل من عمر سنتين بعض المعاني القيمية بما يتناسب مع مرحلته العمرية.
نعم.
يعني هناك جرعات متناسبة، مثل ما يحصل الآن أبو هشام في قضية الدواء. يعني أنت لما تذهب تأخذ تقول أعطيني دواء كحة، في أول سؤال يسألك كم
عمره؟ نعم.
إيه كم عمر المستخدم؟ كبير صغير؟ والله لا طفل صغير، فيقول ترى خذ كذا 5 ملي، ملعقة، ملعقتين إلى آخره. نفس الفكرة، فمن سن سنتين تبدأ العملية. بل أنا هنا أؤكد على قضية مهمة طالما أنك سألت عن قضية السن. كثير من جهودنا أخي مصطفى، وهذه فليسمعها الآباء والأمهات والمربين والمربيات، كثير من جهودنا وبرامجنا الدعوية التربوية والقيمية تركز على المراحل العليا وتنسى المراحل الصغرى. تعرف لماذا؟ لأن التحديات تظهر بوضوح في المراحل العليا، فلما تظهر الحاجة يبدأ الابتكار لمعالجة الحاجة. يعني عندما يشعر الإنسان بألم في البطن يبدأ أنا ذاك يبحث عن طبيب الباطنية، لكن قبلها لم يعني يجري لنفسه تحليل شامل أو أشعة شاملة، فهو لم يبدأ بالبحث عن الحل إلا عندما شعر بالمشكلة. فنحن نترك الأطفال حتى تنمو فيهم بعض الصفات ويكتسبوا بعض الطباع وتتكون فيهم بعض القيم السلبية، حتى إذا وصلوا إلى سن المراهقة المبكرة في المرحلة المتوسطة أو بدأوا في سنة التمرد سن 16 سنة على سبيل المثال وما بعد ذلك، نبدأ نتنادى من بعيد.
أيوة.
كيف تسمع اتصالات اكتشفت أن ولدي
يدخن،
اكتشفت أن ولدي يفعل كذا، أن ولدي يتابع مقاطع غير جيدة. طيب ألم يكن هناك إمكانية للوقاية؟ لماذا دائما نعمل على قضية إطفاء الحرائق؟
أيوة.
لماذا دائما نلجأ إلى عملية العلاج بعد أن يقع المرض؟ هناك مرحلة وقائية. أنا أعتقد بأن الجهود يجب أن تركز في المرحلة القادمة للآباء والأمهات والمربين والمربيات على الصفوف الأولية وعلى ما قبل الصفوف الأولية، رياض القراءة، رياض الأطفال. ولذلك أنا هنا أشيد بدور وزارة التعليم حقيقة عندما ركزت بشكل كبير جدا على رياض الأطفال. وترى بالمناسبة هذا توجه عالمي، توجه عالمي. يعني فنلندا إحدى أكبر الدول المتميزة في جانب التعليم. أجمل ما يميز فنلندا رياضة الأطفال، لأنهم في رياضة الأطفال يبدأ التأسيس. وذكرت لك سابقا ربما في إحدى الحلقات أننا يعني في إحدى الزيارات لكوريا الجنوبية رأينا بأن التأسيس القيمي يبدأ بالمراحل الصف الأول والثاني ابتدائي. يعني عندهم مادة في الصف الثاني ابتدائي تتكلم عن الحوار، والحوار هذا موضوع يفتح المعلم أو المعلمة مع الطلاب لمناقشة قضية مجتمعية الهدف منها تعزيز منظومة قيم. فتخيل ثاني ابتدائي والولد ياخذ ويعطي ويحاور، يعني عنده مساحة. لأنه
ثاني ابتدائي يعني يعرف أشياء على الجهاز أكثر من أبوه.
صحيح. صحيح. يعني أنا أحد الزملاء يقول لي والله في ابني تابع بحلقات في اليوتيوب، لا سمى لي إياها، يقول والله أول ما تنزل الحلقة الجديدة أجي ألاقي ولدي ما شاء الله جالس في منتصف الصالة
جالس
وقد أخذ وضعية الانبطاح، يقول نائم على بطنه وموجه وجهه إلى الشاشة البلازما، يعني شابك الكمبيوتر على البلازما، ما يبغى الشاشة الصغيرة ما تكفي عشان التفاعل، فيقول شابك على الشاشة البلازما. ثم بعد ذلك يتابع، أول ما أدخل يقول ترى بابا نزلت الحلقة الجديدة، ينتظر وقت نزولها. فيعني بالفعل كما تفضلت الآن أصبح أبناءنا مهرة في الجانب التقني، وبالتالي أصبحت يعني قضية.
طب
يعني
دكتور ندخل إلى المتطلبات الآن. ما هي متطلبات المربي والمربية لمخاطبة الجيل من خلال التقنية؟
صحيح. أنا أعتقد أن هناك عدد من المتطلبات. الأمر الأول هي قضية القناعات. أنا أريد أن تبنى قناعة لدى المربي بأهمية وجدوى ما يتعلق بموضوع التعزيز القيمي أو غرس القيم في هذا الجانب. تعرف ليش يا أبو هشام؟ لسبب. بعض المربين يقول لا يا أخي أنا لا يمكن استخدم التقنية في غرس القيم، لأن استخدام التقنية في غرس القيم هذا تعزيز لمفهوم التقنية عند الأولاد، وأنا أريد أن أعزل الأولاد عن التقنية. وهذا المفهوم في حد ذاته قد يكون مشكل. لماذا؟ لأن عندما أتعامل مع فئة معينة يجب أن أتعامل مع متطلبات الفئة بما تعقله الفئة. لعلك أن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم يكون على بعضهم فتنة.
صحيح.
فأمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. ولا تكلفوا أبناءكم أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. إذا اليوم إذا كان ابني منغمس في دائرة التقنية فقد لا يكون من المنطقي أنني أطالب ابني أن يخرج من هذه الدائرة.
إحنا لكن فعلا دكتور في ناس الآن فعلا يبعد أبناءه عن أي شيء في التواصل الاجتماعي.
يعني دعني أقول لك هذه صورة مثلى، هذه صورة مثلى. إن حصلت يا أبو هشام وتيسرت فالخير أهله. يعني أنا لا أحرج على الذين نجحوا في مثل هذا، بالعكس هؤلاء يشكروا. يعني إن استطعت أن تبني جيلا من أبنائك وبناتك يعني يبتعدون عن الأماكن التي تشغلهم ولا تبني شخصياتهم، فكل التحايا لك، شكر وتقدير لك أنك استطعت. لكن على أن يكون ذلك بقناعة، على أن يكون ذلك برضا عن النفس، على أن يكون ذلك بتبني من قبل أبنائك وبناتك، لا أن يكون ذلك إلزاما من قبلك. إذن القضية الأولى قضية بناء القناعة. بناء القناعة أنا أعتقد أنه من المهم جدا أن تفهم واقع أبنائك، وواقع أبنائك يعني أن تقرأ ماذا يحصل بينهم، البرامج التي يتابعونها، اهتماماتهم، هذه القضية. القضية الثانية الدراسات والأرقام. أبو هشام أمامنا كم هائل من الدراسات والأرقام، وبإذن الله تعالى قريبا نفرح جميعا بتدشين منصة متخصصة في جانب الدراسات والأبحاث في الجانب القيمي. دراسات وأرقام تشير إلى أن هناك إغراق للجيل في التعامل مع التقنية، إغراق إغراق. يعني كم ساعة يقضي أبناءنا وبناتنا، وبالتالي
عندنا خلال معدلات المشاهدة والدقائق والساعات التي يقضونها،
وهذا على مستوى العالم، هذا على مستوى العالم. الأمر الثالث الذي يبني القناعة، أنا لازلت ترى في قضية بناء القناعة على لدى المربي. الأمر الثالث الأثر الفوري والأثر البعيد. الأثر الفوري أحيانا أخي مصطفى مقطع يؤثر في ابني ويجعله يندفع ناحية الصلاة أكثر من عشرات الكلمات التي وجهتها له، أو عشرات القصص اللي حاولت أني أؤثر فيها، أو الحوارات، أو العصف الذهني، أو توظيف الطاقات، أو تحفيز التفكير، إلى غير ذلك من الاستراتيجيات التي استخدمناها في حلقات سابقة. مقطع واحد استطاعنا، أو أحيانا منافسة في التصميم، تصميم بوستر معين جعل بعضهم سبحان الله يتفاعل معهم بشكل مختلف كليا. إذن هذه القضية الأولى بناء القناعة. الأمر الثاني من المتطلبات المهمة جدا هي قضية المعرفة بالتقنية.
طب دكتور قبل المعرفة بالتقنية، موضوع القناعات مهم أيضا للمتربي نفسه.
صحيح
أن يكون مقتنع أنه أنا فعلا ممكن أن أستفيد، أن أتابع مثلا مادة قيمية وأستجيب لها.
وهذا الدور سيأتي لاحقا عندما نتحدث عن المراحل والخطوات، هذا مهم جدا لا شك. أنا لا يمكن أني أفرض على ابني، أنا صحيح سأفرض على ابني أن يشاهد هذا ولا يشاهد هذا، لكن قد يتخفى ابني في الخفاء ويشاهد ما يريد.
صحيح.
وبالتالي أنا أريد أن أبني فيه قناعة ذاتية، وهذه تحتاج إلى جهد. لكن إن لم تبدأ بقناعتي أنا كمربي لن أوصلها إلى المتربي.
نعم.
هذه قضية أولى. القضية الثانية ذكرت لك المعرفة بالتقنية، وتحتاج تركيز على قضايا. أولا المعرفة ببرامج التواصل الاجتماعي، وأنا هنا أدعو الآباء. أنا أعرف أن البعض الآن ربما يسمعني يقول أنا يعني لا تشغلني بقضية إن أنا أتابع أفهم برامج التواصل الاجتماعي، أفهم الفيس وتويتر وسناب والإنستغرام ماذا أعمل فيه وغيره، أنا ما عندي وقت أضيعه. صحيح، لكن طالما أن أبنائك يخضعون لهذه المؤثرات يجب أن تتعلم شيئا عن هذه المؤثرات. أنا لا أقول لك تعلمها من أجل أن تنخرط فيها أو تضيع وقتك فيها، أنا أقول تعلمها من أجل أن تتوقاها، أن تعرف حجم الضرر على أبنائك، أن تعرف كيف توظفها في سبيل
يعني يتابع بعض المشاهير مثلا، يتابع من
هذا قد
يتابعون
يكون
الأبناء،
هذا قد يكون يتابع بعض المشاهير قد يكون، أو معرفة بعض الجوانب التقنية في البرامج. يعني واحد من الأيام من الأشخاص في يوم من الأيام قال يا أخي أنا ما كان عندي سناب ولا أهتم بالسناب، فبعدين أولادي عندنا جروب واتس في البيت، فأولادي يقول أبويا أقول له أنت ليش ما ترسلوا على الجروب دائما أشوفكم ميت الجروب، قال أبويا إحنا على الجروب السناب. قال فين جروب السناب ده، إيش الموضوع ده، أول مرة أسمع القصة دي. قال أبويا في ترى جروب
في شيء
سناب، سناب وفي جروب ترى، قال نفس الشيء يحقق له، قال نفس بل أجمل والصور أكثر الريزوليشن حقها أعلى وأجمل واو. قال اضطريت أنزل السناب وأفهم إيش هو السناب وأدخل معهم في الجروب حق السناب، لكن فعليا يقول بدأت يعني أحركهم بداخل الجروب بما يتناسب مع تعزيز القيم الذي نتحدث. إذا برامج التواصل أيضا أعتقد أننا بحاجة إلى معرفة ببرامج التصميم، لأن أبو هشام نعم. التقنية تقدم ما شاء الله، نحن في يعني قناة زاد ما شاء الله تبارك الله، المصممين القائمين على هذه القناة يقدموا منتج رائع جدا في البرامج التصميمية. التصميم مؤثر وهو لغة عصر، التصميم والبرمجة، البرمجة تدخل الجانب التقني وتصميم المواقع وإلى آخره، لكن البرمجة لكن التصاميم مؤثرة في العين، جاذبة للطرح، وبالتالي تستطيع أن تشاهد شيء فترة طويلة وأنت في غاية الانسجام. يعني
وكنا نشاهد دكتور أن بعض المعلمين والمعلمات يصممون يعني عروض على الباوربوينت وشرائح و
صحيح
يعني
صحيح
حركات صحيح تضاف إليها، يعني شيء جميل حقيقة. صحيح.
تذكر أبو هشام لما كنا طلاب في المدارس، لما كان معلم التاريخ ينزلنا المعمل ويشغل لنا فيديو، هذا الفيديو في ذلك الزمن كان بالنسبة لنا يعني صرخة، كانت حصة جميلة مختلفة عن أنه يبقى يقف أمامي يلقي، هو فيديو فما بالك الآن بالبرامج المختلفة والتصاميم المختلفة.
نعم.
المتطلب الثالث أبو هشام قضية منح الوقت والتفرغ. أنا أدعو معلمين معلمات، مربين مربيات، آباء أمهات أن يمنحوا جزءا من أوقاتهم وتفرغا لفهم أبعاد التقنية. أصبحت اليوم في وجهة نظري الشخصية فرض عين تربوي، فرض عين تربوي أن يفهم، أن يعطي هذه القضية حتى لو يحضر دورات تدريبية. يا أخي هناك مبادرة رقمية أطلقت في المملكة العربية السعودية تطوعية، تقدم فيها دورات مجانية من إخوة متميزين أفاضل يقدمون دورات في رفع مستوى التقنية عند الجميع. جيدا يحضرها الآباء والأمهات من أجل أن يفهموا ماذا يدور حولهم في عالم التقنية، وبالتالي هذا سيساعدهم بشكل أو بآخر في توظيف تلك التقنية فيما يريدون. أيضا أعتقد أيضا من القضايا المهمة جدا الصبر على النتائج. يعني لا أتخيل أخي مصطفى بأنني عندما أفعل جروب الواتس أو السناب أو الانستغرام أو يعني أبدأ في توظيف التقنية لغرس بعض القيم في أبنائي أن القضية ستكون بين يوم وليلة، لأن حجم الهجمة المضادة أعلى. يعني إذا أنا كنت أحاول أكرس جهدي مع أولادي في بناء منظومة قيمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فإنما يمكن أن يقف أمامهم حجر عثرة تتكسر عليه كثير من القيم أكثر بكثير مما أنا أقدمه، وبالتالي يجب أن نصبر على النتائج. وهذا يذكرني بمنهجية الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وتم التسليم. لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وكانت النتيجة وما آمنوا معه إلا قليل. وبرغم أنه نوع جميع الاستراتيجيات، يعني دعا قوم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ومع ذلك لم يستسلم ولم يتوقف،
والقناعة بقيت،
وبقيت القناعة حتى اللحظة الأخيرة، حتى اللحظة الأخيرة كان مؤملا في ابنه أن يكون من المؤمنين.
هناك بعض المربين دكتور يعني يقول لك يعني إحنا شو المحتوى اللي أنا أقدمه مقابل هذه المحتوى الموجود الغير مفيد على الشبكة، يعني يكون في نوع من الإحباط حقيقة موجود هذا.
وللأسف الشديد ترى، تذكر في أول الحلقات عندما تحدثنا عن قضية الاستراتيجيات قلنا إن كان هناك لغة إحباط وتشاؤم فلن يكون هناك إنجاز في عالم القيم. نحن بحاجة للتفاؤل.
جميل.
وإذا قامت الساعة طبعا يعني إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة واستطاع أن تقوم حتى يغرس فليغرسها، ماذا ستصنع هذه الفسيلة في ظل قيام الساعة؟ لكن هي القضية أنني أعمل الجهد الذي علي، والناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها الراحلة، شخص واحد يمكن أن يغير الكثير والكثير. أيضا من المتطلبات أبو هشام الصبر على النتائج، وهذه تكلمنا عنها لأن تحتاج إلى نوع من الوقت. التعاون، الصبر على النتائج يدفعني إلى كلمة أنت ذكرتها قبل قليل، التعاون بين المربين. وهنا نتوقف قليلا، إيش أقصد بالتعاون بين المربين؟ من يسمعني الآن خلف الشاشة قد يكون أب وأم. إذا جاء الأب قال هاي اسمعي الله يعطيك العافية، شوف إيش جالسين يقولوا في القناة، لازم توظف التقنية، هيا باك تشتهدي مع الأولاد في جروب الواتس أب،
أبدأ برنامج
قيمنا، هيا أبدأ ينفذي، هيا كذا، هيا السؤال وأنت؟ أو هي قالت هاي سمعت، هاي ترى أنا مشغولة بالمطبخ وبالبيت وكذا وبمنصة مدرستي فأنت تولى الموضوع. أي تخلي عن الأدوار أو دفع الدور على طرف دون طرف سيقلل من حجم النتائج وأثر النتائج. نحتاج إلى تعاون. القضية نفسها في المدارس على سبيل المثال، أنا أتمنى من المعلمين وأيضا مجموعات المعلمات أنه إذا الآن يعني على سبيل المثال معلمي العلوم أو معلمات العلوم عندهم مادة علمية ستقدم، لكن هل هناك منظومة قيمية يمكن أن تبث من خلال مادة العلوم؟ مثلا قيمة التفكر في خلق الله. طبعا احنا ربما لعلنا نفرد شيء في لاحقا في حلقة من الحلقات عن دمج القيم في المناهج، كيف تدمج القيم في المناهج، وهذا دائما يعني يتساءل عنها،
خصوصا انه هناك جروبات دكتور الان للمعلمات في مادة كذا، للمربيات في مادة،
يعني مثلا على سبيل المثال مادة العلوم، فواحدة من الاخوات قالت والله يا اخي في قيمة التفكر في مخلوقات الله، نحن ندرس في الصف كذا شيء متكلم عن النبات، شيء يتكلم عن الحيوانات، المخلوقات، فجيد أن يتكلم عن تفكر في مخلوقات الله، عن عظمة الله، قيمة عظمة الله على سبيل المثال، قيمة النظام الذي يحكم الكون، كل شيء في هذا الحياة موزون، فقضية الاتزان الحياتي
تشير إلى هذه في درس
بالضبط.
جميل.
يعني جاءت الآن تريد أن تفعل هذا، قالت أنا حأخذ في الدرس هذا سأصنع مقطع يوتيوبي، رابط سأرسله للطالبات يستفيدوا من قيمة التوازن في الحياة، الاعتدال قيمة الاعتدال. هذا الآن قيمة الاعتدال الوسطية ندعو إليها، وهي أيضا من قيم رؤية 2030 وقيم تعزيز الشخصية الوطنية، برنامج تعزيز الشخصية الوطنية، أن يكون لدى الإنسان اعتدال ووسطية، وهذه قيمة يقوم عليها الكون، لا إفراط ولا تفريط. وبالتالي لو جاءت
ممكن أغرسها في المناهج في أي طريقة،
فلو جاءت قالت أنا حطلع مقطع في اليوتيوب أو أسوي تصميم انفوجرافيك عن الاعتدال والوسطية من خلال مادة العلوم وأبين عملية التوازن في الحياة وأرسل لطالباتي، جزاك الله خير، هل بالإمكان أن تشرك باقي المعلمات؟ هل بالإمكان أن تشرك أنت باقي المعلمين؟ الجهود التقنية من بعض المعلمين والمعلمات هل يمكن أن تعمم؟ ولاحظ هنا
يعني مثل هذا التعليق قرأته قبل قليل دكتور، أرسل يقول على الفيسبوك، يقول نشر تجارب للأخلاق الحميدة والحث على أحسنها والنهي عن سيئها عبر تواصل وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك.
رائع. وهنا أبو هشام لا ننظر للقضية أنها ملكية فكرية، أنا أتمنى في عالم القيم أن ننسى قضية ملكية فكرية. أنا اليوم أمام بناء أمة،
صحيح،
الجيل يحتاجنا، الجيل عندما تبنيه ستبنى الأوطان، سيكون هناك انتماء للوطن وانتماء للدين ورسالة مجتمعية، بناء إنسان صالح. وبالتالي أنا أقول إذا أنا قدمت منتج تقني يخدم انشر،
انشر يؤجر إن شاء الله.
جميل أنني أنشره على مستوى الجروب الخاص بالمدرسة أو أنزله على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا قضية التعاون. إذا التعاون ضربت صورة الآن من تعاون البيت، ضربت صورة من تعاون المعلمين والمعلمات. أيضا لا ننسى أن تكون هناك تعاون مع المحاضن التربوية. اليوم لدينا مؤسسات تعليمية، وأنا هنا أدعو جميع المؤسسات التعليمية التي تقدم استشارات تعليمية أن يكون لديها برامج قيمية ترتبط فيها الأسرة مع المؤسسات التعليمية مع المدرسة. يعني وجود الحلقات الوسيطة، كيف تبنى برامج تجمع بين المدرسة والبيت، برامج تيسر عملية التواصل بطريقة سهلة ومرنة وممتعة، بحيث أن تصبح الأم تشعر نفسها جزء من المدرسة،
يكون على تواصل على متابعة،
والمعلمة تشعر أنها جزء من البيت. وكذلك بالنسبة للمعلم والأب، يعني على سبيل المثال تجد بعض الأمهات اليوم لديها حماس أن تفعل شيئا، وسمعت بعض القصص تقول والله أنا كان عندي فكرة جميلة مع بناتي في البيت من خلال الانستغرام الخاص بينا، فعلنا كذا كذا، ذهبت إلى المعلمة نقلت الفكرة لها، فالمعلمة عممتها على الطالبات وأمهات الطالبات. الآن الجميل في القصة هذه أن هذه الأم مبادرة، هذا رقم واحد، وأن هناك من تلقى المبادرة بدعم
ونشرت.
لكن قد تأتي هذه الأم المبادرة إلى معلمة تقول له طيب شكرا بس والله نحن الآن مشغولين بالمناهج وما عندنا وقت، انتهى. أو قد لا توجد أم أصلا بهذا الحماس. فلو الآن انطلقت مبادرات من المؤسسات الوسيطة، الاستشارات التعليمية وغيرها، في محاولة الربط بين الأسرة وبين المدرسة في بناء المبادرات التعاونية القيمية التقنية.
نعم، بارك الله فيكم. لعلنا نأخذ مشاركات مرئية وصلتنا للسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول أذكر مثالا عمليا لتوظيف التقنية في بناء وغرس القيم. نتابع وإياكم هذه المشاركات المرئية التي وصلتنا ونواصل بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب البرية، من بذكره تمسي القلوب حية، والصلاة والسلام على أزكى النفوس البشرية، محمد بن عبد الله صاحب أفضل سيرة تربوية. أما بعد، في عصر التقنية وسيادة الإنترنت في العديد من المجالات كنقطة قوة لمن أحسن تطويعها، فإني أعرض على حضراتكم في دقيقة إحدى تجارب استخدام التقنية في التربية، والتي كانت عبر موقع وتطبيق كلاس دوجو. مارسنا تنفيذها لعدة سنوات في مسجد الغزاوي بجدة كأداة للتحفيز في تطبيق الأهداف التربوية على الأبناء، ومتابعتها مع ربط مباشر التحديث مع الآباء والإدارة في ذات الوقت. جربناه على صغار الطلاب من صف التمهيد وعلى الكبار في صفوف الابتدائي، فكانت أساليب ومزايا كلاس دوجو كمصنع لخلق الدوافع للتفاعل مع القيم التربوية واتباعها، بل والحرص عليها من قبل الآباء والأبناء، مع سهولة ضبط المتابعة والتقييم للمعلم والمشرف والإدارة، فكانت أداة معينة بحق. فنمذجناها دورة لمن يرغب تجربتها حتى على مستوى البيوت والأسرة.
يبغي على المدرس وهو يراسل طلابه من خلال التعليم عن بعد أن يراعي بعض الملاحظات الهامة جدا في هذا الجانب، ولهما أن يتكلم بلغة عربية صحيحة رائعة في الفصحى يا حبذا، وتكون يعني نقية من ناحية مخارج الحروف وصفاتها، وأن يعطي لكل حرف حقه ومستحقه، وهذا شيء يربي بالنشأة القيمة الرائعة للغة القرآن الكريم، اللغة الخالدة المعجزة في كلام الله جل جلاله. هذه نقطة. النقطة الأولى، لابد للمربي أيضا وهو يراسل الطلاب ويعلمهم عن بعد أن دائما يسعى لموضوع تنظيم الوقت معهم، يعلمهم النظام وأن يحترموا النظام وأن يكونوا على وتيرة عالية من التنظيم. فالتنظيم هو مفتاح النجاح والتقدم والريادة والسيادة بإذنه تعالى. والنقطة الثالثة أيضا من هذه النقاط، يعلمهم الصدق.
نشكركم الأستاذ خباب سيف من السعودية والأستاذ محمود من الأردن على هذه المشاركات، ولجميع من أرسل لنا لبرنامج قيمنا سواء كان مشاركات نصية أو مرئية. تعليقكم دكتور على ما ذكروا الإخوة في المشاركات؟
يعني أولا كل التحايل للزملاء. الأستاذ خباب حقيقة كان رائعا في جزئيتين. الأولى أعجبتني لغته حقيقة،
نعم
كان
ما شاء الله
جميلا في طرحه، وبالمناسبة هذه من بركات القرآن. القرآن يحسن مخارج الصوت ويتقنه بشكل واضح، يعني عندما تجد شخص يتكلم مخارجه واضحة تماما تدرك
واضح ما شاء الله.
والله عز وجل قد أخبر عن ذلك في قضية إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فالقرآن يؤثر على قيام الليل، وقيام الليل يؤثر على جودة الإلقاء وطلاقة الإلقاء. لكن هو أيضا أشار لشيء جميل جدا، وقال أنهم طبقوه في مسجدهم من سنوات، برنامج كلاس دوجو. ويعني حقيقة كونهم يستخدمون البرامج التقنية مبكرا ومن سنوات، هذا دليل واضح على أن هناك يعني
مرحلة تمهيدية كما ذكر،
مرحلة تمهيدية يعني والابتدائية كما ذكر. والأجمل من ذلك أنهم قالوا أنه لديهم آليات للتعريف بالبرنامج، ويقدمون فيها برامج تدريبية، وهذا جيد أنه لعله يعني ينتشر مثل هذا الأمر. ويعني قد يكون الإنسان على سبيل المثال يريد أن يطبق هذا على مستوى بيته،
نعم،
برنامج تحفيزي يحقق نقاط معينة كما سنذكر بعض البرامج بعد قليل، فهذا ربما يساعد على عملية التحفيز في هذا الاتجاه.
جميل.
الأستاذ محمود من الأردن جزاه الله خير أشار لي يعني كيف تعزز بعض القيم من داخل الجوانب التقنية، ركز على قضايا الصدق وغيرها، وهي إضافة حقيقة،
والاهتمام باللغة كذلك،
وهذا جميل حقيقة. وبدأ في قضية الاهتمام باللغة، وأنا أعتقد أنه هذا جيد. واليوم الحمد لله يعني بدأت ألمس أن هناك حراك جيد، وكما ذكرنا ربما في حلقة سابقة أن يعني صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة مستشار خادم الحرمين الشريفين في هذا العام في برنامجه السنوي الرائع كيف نكون قدوة، جعل الشعار كيف نكون قدوة بلغة القرآن.
ما شاء الله،
كيف نكون قدوة بلغة القرآن. وبالتالي يعني أصبحت كل المبادرات الآن تتجه ناحية اللغة العربية. جميل. في هذا العام، وإحدى هذه المبادرات التي فازت حقيقة بالجائزة الأولى هي وقف القرآن أو وقف لغة القرآن في جامعة الملك عبد العزيز.
ما شاء الله،
فحقيقة كان أخذ الجائزة الأولى لأن هذا الوقف خصص لخدمة لغة القرآن، والأمم تفتخر بلغاتها، فما بالك أصلا بلغة نزل بلسان عربي مبين يعني. وبالتالي اللغة العربية أعتقد أنها مهمة. والحمد لله أيضا مؤخرا بدأت يعني أرى وألمس بأن هناك حراك جيد على وسائل التواصل الاجتماعي في الدعوة إلى المحافظة على معطيات اللغة العربية.
جميل.
والافتخار بها، لأنه بالفعل في يعني السنوات الأخيرة خاصة مع يعني حتمية تعلم اللغة الإنجليزية وبعض اللغات الأخرى من جهة، وأيضا من ناحية استخدام الاختصارات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت اللغة تذوب وأصبحت اللغة مكسرة.
صحيح.
حتى في الرسائل، يعني أنت ممكن تقرأ رسالة واسأل أو تكون في جروب فتشوف يعني يجيك رسالة
كلمات وأحرف غريبة. لكن في بعض المختصين دكتور نرى يعني هناك من ينشر المقاطع قصيرة تبين جمال اللغة والأساليب البيانية وفوائد لغوية، يعني شيء. صحيح. جميل حقيقة.
والله لغتنا مليئة حقيقة، وتعطيك مساحات من الإبداع والتألق، وتعطي السامع السحر الحقيقي، إذا من البياني لسحرا، متى ما أجاد الإنسان المفردة واستطاع أن يضعها في سياقها الجميل وأعطاها امتدادها الجميل مع تعاطي مفردات أخرى ربما تكون من مخزونه اللغوي الجيد، ستعطي بعد يعني مختلف كليا. يعني أنا أعتقد أن هذه أيضا دعوة أخرى لأننا بالفعل نعود إلى عمليتها. فشكرا للأستاذ.
نعم.
محمود على هذا الطرح.
الله يبارك فيكم دكتور. طيب الآن هل هناك أيضا متطلبات أخرى أن ننتقل إلى الممارسات العملية؟
بقي أمرين في المتطلبات. أن تحدد القيمة التي من أجلها يطلق البرنامج التقني أو يستخدم الفعالية التقنية. بمعنى أنا مع زوجتي أريد أن أعزز قيمة الاحترام، إذن في هذه الحالة سأستخدم مقطع مؤثر وأضعه في الجروب الأسري وأطلب منهم تعليق، أطلب منهم ما هي الثواني التي شدتك، ما هي أعظم أجمل صورة تجدها جميلة، علق على الصورة التالية. يجب أن يكون الأمر واضح. يعني بعض الناس أحيانا المهم أن يحط شيء مفيد وخلاص. أنا مع أنك تقدم المفيد، لكن كلما كان المفيد يتناغم مع ما تريد سيحقق الهدف. ما هي القيمة الغائبة عند أولادنا؟ إذا كان القيمة الغائبة مثلا في مراقبة الله، فإذا سأبحث عن مقاطع مؤثرة في مراقبة الله عز وجل وأضعها في
ويجد في كثير ما شاء الله
جدا، أو أنني بالفعل أريد أنني أطبق معهم أو أدخلهم على بعض المواقع أو يطلع على أو يتابع بعض المشاهير الذين يقدموا مادة علمية ذات علاقة أطيد بقيمة مراقبة الله عز وجل. إذا مرة أخرى يجب أن تحدد القيمة. القضية الأخيرة
تحديد القيمة دكتور لا يعتمد أنه كما ذكرت في بداية الحلقة، وهي نقطة مهمة جدا، أنه ما يعتمد أنه يكون في مشكلة عند الإبن أو الإبنة بعدين أروح أدور.
صحيح،
لابد أن يستبقي يكون هو مجهز مثلا قيم معينة يريد أن يركزها في أبنائه.
صحيح، يعني دعني أقول القيم العليا أو كما يسمى أحيانا القيم المركزية. يعني أنا عندما أقول مثلا تعظيم الله، يعني إذا عظم الله في قلب الإبن إذا ما يتعلق به مسار العلاقة مع الله سينضبط.
يعني إيش يعني خلينا نغشش الأهالي أهم خمس قيم ممكن نركز عليها.
يعني أنا طبعا أنا في وجهة نظري الشخصية حقيقة أرى بأن القيم الخمسة أو الستة التي تريد أن نتكلم عنها يجب أن تكون في ثلاثة مسارات، كما دائما وأبدا أوصل لهذه القضية ثلاثة مجالات. المجال الأول العلاقة مع الله، العلاقة مع النفس، العلاقة مع الآخرين. أنا أعتقد بأن أعظم علاقة مع الله، أعظم قيمة في العلاقة مع الله تظهر في ثلاثة قيم أساسية أو قيمتين: قيمة تعظيم الله، التسليم لأمر الله. طبعا تعظيم الله يجي تحت مراقبة الله والخوف من الله إلى آخره. في التعامل مع النفس تأتي قيمة الثقة بالنفس والطموح. إذا بنيت في الإنسان الطموح يعني تضع فيها الهمة، فإذا وثق في نفسه وأصبح لديه همة فسينطلق. في التعامل مع الآخرين قضية التواضع وحسن التواصل. هذه الأشياء طبعا لو بني طبعا لا شك إنه هنا المسؤولية حاضرة، قيمة المسؤولية في قيم أخرى، الأمانة حاضرة، نعم، لكن أنا أتكلم على بعض القيم العليا التي تساعد على عملية أن الإنسان بالفعل يبني. ولا شك أن المصفوف القيمية تتغير أو تمتد هناك. يعني
هذا ينفع دكتور مقطع بعدين ننشره.
جميل، أهم
القيم.
جميل،
طيب ننتقل إلى الممارسات العملية.
الممارسات العملية، نحن في حلقتنا اليوم هدفنا أن نعطي أفكار، أن نفتح آفاق. يعني في استراتيجية استخدام التقنية في غرس القيم هدفنا باختصار شديد أن نقول للآباء والأمهات، للمربين والمربيات، هذه أفكار عامة فكروا فيها. أنا أعتقد من الأفكار العامة هناك أفكار عامة وأفكار خاصة. على سبيل المثال لو كان أنا وأبنائي عندنا أسبوعية أو هذا حتى على مستوى المجتمع هاشتاك قيمي أسبوعي مجتمعي تعاون المشاهير عليه. مثلا على سبيل المثال أنا مسؤول، أنا قادر، هذه عن قضية الثقة بالنفس وعن قضية المسؤولية. خلاص، أنا وطني، عن قيمة المواطنة، أو وهكذا. هاشتاج يطلق أسبوعيا يرتب ويدخل فيه المشاهير والمتابعين
مثل الهاشتاج يعني أنت قدوة
مثل هاشتاج أنت قدوة وغيره من الهاشتاجات الجميلة الرائعة التي تطلق. يا ليت نرى دائما في الترند، يا ليت يعني نجد دائما في الترند هاشتاجات أسبوعية بهذا النوع. ولو منبرة، وأنا هنا دعوة ربما للمشاهير الذين من الله عز وجل عليهم بملايين المتابعين، هذه مسؤولية أمام الله عز وجل عليهم. لو اتفق 4-5 منهم أنهم في كل أسبوع يختاروا هاشتاج يعزز قيمة معينة في كل أسبوع في كل شهر ما يمنع، ثم يطلقوه ويغردوا حوله ويطلبوا من متابعينهم التغريد، فجأة على طول سيرتفع إلى ترند ويكون رقم واحد. هذا يعطي آفاق للناس. يعني على الأقل لو دخل ابني أو بنتي أو دخل أي شخص يعني في الترند وجد أنا مسؤول أنا كذا، على الأقل حتى لو لم يدخل لقلب الهاشتاج ويقرأ التغريدات فعلى أقل تقدير ربما ستصله الرسالة. أيضا قد يكون من البرامج التقنية لو صنعت شخصيات كرتونية للأطفال. وأنا يعني هنا ربما أدعو الجهات التي تعتني، وأعرف أن بعض الجهات بدأت في هذا الجانب تعتني بصناعة الأفلام الكرتونية، لكن ممكن تكون على شكل تطبيقات تطبيق كرتوني إن صح التعبير، شخصية معينة كرتونية في تطبيق معين سلوك اليومي. مثلا هذه الشخصية لما يستيقظ الابن في الصباح يعني من خلال هذا التطبيق يعرف أنه مطالب بترتيب غرفته، فتكون هذه الشخصية تساعده على الإيقاظ، تعطيه بعض الكلمات متى ما ضغط عليها، متى ما تحدث معها، متى ما يعني يكون فيها نوع من التفاعل، قد يكون هذه من الأفكار الجيدة. مثلا على سبيل المثال عندنا الأندية الإلكترونية، فكرة النادي الإلكتروني، نادي إلكتروني موقع افتراضي يجمع المهتمين بقيمة معينة، نادي إلكتروني في التطوع، المهتمين بالتطوع يجتمعون في موقع إلكتروني افتراضي، هؤلاء يقدمون تجاربهم، يرفعون صور إنجازاتهم، أعمالهم، يدعون إلى برامج التطوعية تحت حتى منصة التطوع التي أطلقتها
أو جروبات أو مجموعات.
بالضبط، أنا أعتقد أن هناك منصة أطلقت من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيمكن أن تستغل، وهذا جزء من عملية توظيف التقنية في تعزيز قيم وتطوع قيمة التي هي النفع المتعدي. أيضا أنا أعتقد بأننا اليوم فتح علينا فتح عظيم، قضية التدريب والتعليم عن بعد في برامج الزوم وغيرها من البرامج الكثيرة جدا. نعم. هذه غرف المحادثات المختلفة أنا أعتقد أنه بالإمكان أن تستغل تقنية، لأنه فيها مزايا تقنية متقدمة من عروض، من عروض فيديو وإضافة ورسومات واستخدام بيانات. نعم. ترى فيها مزايا كثير جدا، ربما نحن نستخدم أكثر من 10% منها.
صحيح.
متى ما استفدنا من الناس المتخصصين في التقنية يمكن أن يعني يكون هناك تعزيز كبير جدا للجانب التقني في هذا الاتجاه. في الأفكار العامة أتمنى، وهذه والله أمنية وأسأل الله عز وجل أن يوفق لها من رجال الأعمال ومن الشركات الكبرى، إطلاق ألعاب جيم قيمية، جيم جيمز. لاحظوا الآن ألعاب البلايستيشن كرة القدم أو غيرها أو الببجي أو غيرها من الألعاب التي كثير من النداءات والصرخات تأتينا من أولياء الأمور، أنا ما أريد اللعبة الفلانية، أنا تعبت من اللعبة الفلانية، أولادي انشغلوا بلعبة حرب، بلعبة كذا، تنمي فيهم العنف، تنمي فيهم كذا. طيب لماذا لا تنبري لدينا شركات متخصصة؟ هذه الشركات تطلق لنا لعبة جيمز، الأولاد يحبوا عملية المغامرة والإثارة، ماذا بعد المرحلة الأولى والمرحلة الثانية؟ لو فتح الباب هذا ماذا بعده؟ كيف أفتح الباب؟ سأبحث عن المفتاح. طب لماذا لا يكون هذا المفتاح عليه شيء من مؤشرات القيم؟ لماذا لا أجعل اللعبة من بدايتها إلى نهايتها يعني يمكن أن تحقق غرس القيم؟ من سيصنع المحتوى في مثل هذا موجودون، التربويين موجودين بفضل الله، وأنا أعرف الكثير من لديهم ملكة صناعة
محتوى مادة مناسبة.
صحيح. يبقى الشركات المتخصصة في الجانب التقني أن تطلق لنا ألعاب جيمز يلعبها أبناءنا في البيوت، أنا ذاك أستطيع أن أقول لابني احذف اللعبة هذه وخذ هذه اللعبة الجديدة نزلها على البلاي ستيشن والعب بها. نعم. هذه يعني حقيقة من الأفكار التي أتمنى أنها يمكن، ولو كان من يسمعنا لاحقا أو الآن أو وصله المقطع من المبرمجين الذين يتقنون مثل هذا، لو كان هذا مشروع حياة بالنسبة لهم. نعم. مشروع حياة أنه يبرمج لعبة فيها مراحل وإلى آخره وتحتوي على 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 محتوى قيمي معين. هذا في الأفكار العامة. ندخل في الأفكار الخاصة، أنا أعتقد بأن هناك مراحل مهمة جدا يجب أن نأخذها في عين الاعتبار. من هذه المراحل مرحلة سميتها مرحلة الوعي. أنا أريد، تذكرت في البداية قلت نريد أن نغرس القناعة لدى الأبناء،
القناعة.
نعم. يعني أنا عندما أبدأ بتمرير بعض المقاطع التقنية أو بعض المسابقات التقنية على أولادي بطريقة غير مباشرة وخاطب اللاواعي حتى يتفاعلوا معي في طرحي القيم عليهم، على سبيل المثال عندنا مقطع مؤثر أسبوعي في الجروب وعليه تصويت وعليه جائزة، نرسل مقطع في هذا على وبشروط ألا يزيد عن دقيقة. جميل. أن يكون هادف وأن يصوت عليه رقم واحد من 1 إلى 5، كل شخص داخل البيت يصوت على ذلك المقطع، أعلى مقطع أخذ درجات سيحصل صاحبه على جائزة من قبل الوالدين.
ممتاز.
إذن أنا حمستهم الآن أن يبحثوا عن المقاطع المفيدة المعززة وأن يعني يقيموها وأن يتفاعلوا معها.
وأن يتفاعلوا.
يمكن أن نطلق مسابقة تقنية، أجمل صورة، أجمل صورة يرسموها مثلا بالإنفوجرافيك بكذا. نعم. إلى آخر، أو يعلقوا عليه أجمل تعليق على صورة، فأنا أحط مجموعة صور وأطلب تعليقات، ولتكن تلك الصور أو تلك المقاطع ذات أهداف محددة لتعزيز قيم محددة. أحلى سناب، مسابقة أحلى سناب بإمكاني أنا مع أولادي، طلعنا الآن في رحلة على سبيل المثال، بدل ما يجلس كل السنابات رايحة أكل يجلسوا في المطعم ما يقدروا يأكلوا ولا إما يعني. نعم. لا يستطيعون تناول الطعام حتى يصور ذلك الطعام عشرات المقاطع، فبدل أن يشغل الوقت بمثل هذا يعني خلينا نقول أجمل سناب أو أحلى سناب، وأن يكون له معنى وأن يكون له هدف وأن يكون مؤثرا، وأنا ذاك نصوت عليه داخل البيت.
فعلا نشاهد في بعض المحتويات دكتور، مثلا من يصور في رحلة بعض المخلوقات، السماء الصافية، الجبال جميل. ويكتب تحتها عبارة جميل. وينشرها. يعني
تعرف أبو هشام أبناءنا يمتازوا إذا لو ذهبوا للبحر، وهذا نراه في أبناءنا، إذا كانت الشمس على مرحلة الغروب مباشرة ينزلون بالجوال ويأخذون الصورة وهذه الصورة يرسلونها مثلا الأصدقاء أو الصديقات، لكن لا توجد عليها تعليق واحد عظمة الخالق أو أين ستذهب هذه الشمس مثلا.
سبحان الله.
فهنا تبدأ عملية الرفض في قضية الله. أيضا أنا أعتقد بأن هناك يجب أن يكون تعريف بكثير من المواقع والتطبيقات. أنا يعني على سبيل المثال من التطبيقات التي مرت علي تطبيق اسمه سلوكي عنواني، هذا تطبيق جميل للأطفال يعتبر مثل السجل للمتربي يمكن الرجوع إليه، تطبيق عدنان معلم القرآن ألعاب تنظيف المنزل الذي تعزز قيمة النظافة، تطبيق تهذيب الطفل أو نهذب الطفل، تطبيق الحفاظ الصغار وهو تعليم السنة، تطبيق نقاط مكافأة عن السلوك والمهام، هناك تطبيق خاص بتعليم الأطفال الوضوء والصلاة، تطبيق أذكاري اليومية، تطبيق أنا أصلي، بعض اختبارات الشخصية، هل أنت أناني، هل أنت عصبي، هل أنت بخيل، هل أنت صادق، تطبيق حفظ المواعيد، هذه كلها ستساعد في هذا الجانب. أيضا أنا أعتقد بأننا ندخل بعد ذلك مع أبنائنا إلى مرحلة نسميها مرحلة التحليل، التحليل الجوانب التقنية، مثلا ما هي المقاطع التي عليها مشاهدات عالية ولماذا ولتكن هادفة، يعني في المقاطع الهادفة، وبالتالي نطلب منهم تحليل المقطع لماذا انتشر هذا المقطع.
كما هناك في منصة دكتور منصة عالم زيدو كذلك تجعل في شفتها
جميل جميل
هذه قطيع الآباء والأمهات يدخلوا ويشوفوا إيش اللي قيموا الأبناء، كيف تقييمهم، كيف أداؤهم.
جميل جميل، وحقيقة هذه المنصة حقيقة جدا رائعة وفاتتني أن أذكرها. وأيضا لا أنسى أن هناك منصة أطلقتها مسك القيم في تقييم الألعاب الإلكترونية، ذكرتها في حلقات سابقة وأؤكد عليها، هذه تقيم الألعاب الإلكترونية من ناحية الخطر، وهذا يجب أيضا الرجوع إليها. أنا أعتقد أنه أخيرا في مرحلة بناء أبناءنا تقنيا، دورات تدريبية في التصاميم، في الإبداع الإخراجي إلى آخره، من أجل أن يطلقوا أهداف مجتمعية. يعني عندما تجعل الإبن يوظف طاقته في تعزيز القيم، هذا يعود بنا إلى حلقة توظيف الطاقات كما لا يخفاك. فأنا أريد أنه هو يتبنى عملية تعزيز القيم من خلال التقنية، فيصبح جزء من حياتنا اليومية أن نوظف التقنية فيما يتعلق بقضية الجانب القيم. أخيرا أتمنى أن يكون هناك يعني دعني أقول يعني جلسات فيها قرب عاطفي لمنح الأولاد والبنات آليات فلترة المتابعة التقنية، أتابع من ولا أتابع من، ما هي البرامج الأنسب لي، ما هي البرامج الضارة، وتكون بأساليب إقناعية جيدة تتضح فيها الآثار السلبية أو الآثار الإيجابية، لأنه هذه القضية تحتاج إلى عمق اليوم.
المراقبة الذاتية يعني.
المراقبة الذاتية اليوم التحدي الأكبر الذي يواجهنا في كثير من الشكاوى والنداءات والاستغاثات الأسرية، أن ابني يتابع مشاهير لا يستحق المتابعة، أو ابنك يفعل مثل هذا. فالقرب العاطفي مع التوضيحات مع إيجاد البدائل قد يكون حل أمثل في هذا الاتجاه.
نعم بارك الله فيك. لعلنا نختم في آخر ثلاث دقائق دكتور، عملية أنه في بعض الأهالي يعني هناك في نظرة بين الإفراط والتفريط، يعني هناك من يحضر لأبنائه الأجهزة الذكية والساعات الذكية ويضعهم في هذه البيئة ويغيبهم عن بيئات أخرى، يعني قد صحيح. يكون مجالسة الأصحاب الأهل أو هو صحيح. يجلس معهم، وبالتالي وهناك من تحدثنا عنهم أن يكون عدو للتقنية، لا يريد أن يدخل الأجهزة إلى بيته.
صحيح.
كيف نوازن بين يعني هاتين الصورتين؟
يعني دعني أقول لك، قد جعل الله لكل شيء قدرة. اليوم نحن أمام تحدي التقنية، وبالتالي يجب أن نأخذ منها ما يفيدنا ونترك منها ما لا يفيدنا، لكن بالمقابل أيضا استغلال أبنائنا بالجانب الحراكي، الجانب النشاطي، الجانب التطبيقي أيضا هذا حاضر وبقوة. لا تنسى أن الإبن فيه طاقة، وحتى جلوسه أمام الشاشات لا يخرج تلك الطاقة. وأنا أذكر بأننا أوصينا بعض يعني أولياء الأمور، بعض المعلمين والمعلمات، أن يكون هناك برامج حركية إن صح التعبير. كم جاءتنا من شكاوى لابني لديه فرط حركة، لديه كذا، فعندما أوصينا بوجود برامج اجتماعية كان لها أثر كبير جدا. على سبيل المثال التجمعات الأسرية فيما يسمى بالاستراحة الأسرية، يعني جميل جدا أن يكون لدينا اجتماع أسبوعي أو شهري، وأن يكون من شروط هذا الاجتماع، الاجتماع هذا فيه سباحة وفيه لعب كرة وفيه أشياء أخرى، فيه مناشط ثقافية، ومن شروط ذلك اليوم أن نكون بعيدين عن الواي فاي، بعيدين عن التقنية، بعيدين عن الإنترنت. ما يحصل يعني على الأقل التطعيم التدريجي، أو دعني أقول الترك التدريجي. أنا لا أستطيع أن أقول لهم بالكامل، لكن في أيام معينة هذا حصل مع بعض الزملاء وطبقوه مع أبناء وبناتهم في الرحلات خاصة. يقول إحنا خارجين الآن نتمشى أو يعني نكون في مرحلة نزهة ونعيش تفاصيل حياتنا الذاتية، أبعدونا عن العالم الافتراضي.
هاي المشكلة دكتور، في أحيانا يأخذوا معهم الجوال أينما
صحيح ذهب. صحيح،
يفسد هذه اللحظات الجميلة، هذه اللحظات العائلية.
صحيح، لا هم يحتاجون إلى إقناع. ترى أيضا هم يعني هم مقلدون، لأنه في الأخير هي تريد أن تصور كما صورت صاحبتها فلانة وفلانة وفلانة، وهو يريد أن يصور كما أنا، ويريد أن يخبر فلان ويضع فلتر معين أنه في المكان الفلاني وأن درجة الحرارة كذا وأن الموضوع كذا، وبالتالي القضية تحتاج إلى نوع من الإقناع الذاتي. أنا أعتقد بأن إيجاد البدائل هو الحل الأمثل. اليوم اكتشفنا أيضا بأن من القضايا التي تؤثر بشكل كبير جدا على تخفيف جانب التقنية لدى الأبناء والبنات قرب الوالدين منهم وتواجدهم لفترات طويلة. ترى عندما يجدون الآباء والأمهات بجوارهم سيساعد ذلك بشكل عميق جدا في قضية القرب. لاحظ أيضا ولا تنسى، وهذه قضية جدا مهمة، بأن عدم انشغال الوالدين بالتقنية أيضا مهم. يعني نحن أمام تحدي، واحد الإخوة يقول لي يا أخي أنا دائما أقول لأولادي لا تنشغلوا بالسناب، لا تنشغلوا بكذا، لكن للأسف الشديد هو نفسه من يوم ما يدخل البيت هو من برنامج إلى برنامج، يخلص من السناب يدخل على الواتس، يخرج يطلع على الإيمو، يرجع على الدو. يعني إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فإذا أنت تريد أن أبنائك لا يكونون مغرمين ومغرقين في تفاصيل الجانب التقني،
يعني مثل الآن الأخت أم عبيد من مصر أرسلت يعني موضوع، تقول أنا أرفض تماما موضوع التقنية على أبنائي وأشوف أنها هي فتنة. هل مثلا هل نحدد لهم ساعات معينة مثلا تجعلهم تحت المراقبة؟
صحيح، يعني إن هي استطاعت أن تقنعهم، وأنا أعرف أن هناك أناس نجحوا واستطاعوا أن يحيدوا التقنية من حياة أبنائهم، فبوركت جهودهم، ولا نقول لها ارجعي خطوة للخلف. لكن إن لم تستطع فعلى الأقل تضع ساعات محددة، أن تضع ضوابط معينة، أن تستخدم مواقع معينة مثل اليوتيوب النقي إلى آخره، يعني قضايا تساعد على المحافظة ما استطاعت إلى ذلك السبيل، ويبقى بعد ذلك قضية جهود تبذل ويستعان فيها بالله عز وجل. نسأل الله يعني يبارك.
آمين آمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. نشكركم على حسن المتابعة، إلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.